أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بتعديل فرج إمامنا ونظرته الكريمة لنا في هذه الليلة وفي كل ليلة الثانية بأعلى أصواتكم. حديثنا في هذه الليلة إجابة لأمر ذكرناه في الحديث السابق. بعض المؤمنين وبعض المؤمنات حقيقة لهم ميل للخروج من الواقع الذي هم فيه، هذه نعمة كبيرة. هنالك اطلاع عند الأخلاقيين، اطلاع جميل ومهم في نفس الوقت، يسمى باليقظة. ما معنى اليقظة؟ الإنسان في حياته اليومية ينشغل بأعماله، كل له شغله، دراسة، تعلما، تجارة، تدبيرا لشؤون المنزل. الحركة الحياتية الرتيبة تجعل الإنسان منشغلا بما هو فيه ولا يفكر في خارج الدائرة التي هو فيها. مع الأيام يبتلى بغمور القلب، لا أعني هذا القلب الصنوبري كما يعبر عنه، يبتلى بغمور القلب الباطني، بمعنى أنه يتحول إلى موجود لا يتفاعل مع وراء عالم الغيب. صلاته صلاة غير متفاعلة، في مجالس أهل البيت لا يتفاعل، وفعل هذه المصيبة الإنسان هذه الليالي والأيام، يسمع جزئيات المقتل فلا يتفاعل، يذهب للمشاهد لا يتفاعل، يذهب للحج والعمرة كذلك. هذه مرحلة في الواقع خطيرة تسمى مرحلة الآن إغماءة القلب، وطبيعي بعد الإغماء هو الموت. عكس هذه تسمى حالة اليقظة، إنسان يفتح عينه لحظات فيرى وضعا مأساويا مخيفا، بمثابة، طبعا في كتب الأخلاق هكذا يقول، بمثابة إنسان كان ماشيا مغمي عليه فسقط على المزبلة. المزبلة رائحة نتنة، مكان غير طيب، ولكن بعد فترة استفاق، ذهبت عنه الغيبوبة أو كان مصروعا وعاد إلى وعيه، فرأى أنه في مكان لا يحتمل. هذا الإنسان إذا قام من إغماءته، من صرعته، من الممكن أن يتحرك للخروج عن هذه المزبلة التي وقع عليها. هذه تسمى مرحلة اليقظة، وهذه لا تأتي دائما، تأتي وتذهب. رب العالمين يمن على العبد بأن يعطيه هذه الحالة. مثاله في التاريخ بشر الحافي. بشر كان إنسان من أهل الدنيا بمعناه السلبي، له ما له من المحرمات المعروفة عند أهل الدنيا. إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام أوجد فيه اليقظة. في الواقع الإمام بعين البصيرة رأى بأن هذا الإنسان مادة قابلة. سأل الجارية التي خرجت من المنزل، صاحب البيت عبد أم حر؟ الإمام يريد أن يثير هذا الخبر، يصل للبشر فيستفيق على واقعه المؤلم. رجعت الجارية، يبدو تباطأت، لما رجعت دارت الحوارية بينه وبين الجارية، هكذا إنسان سألني أنت حر أم عبد؟ فقلت له بأنك حر، فالإمام علق بهذه المضامين: نعم هو حر لو كان عبدا لأطاع مولاه، بشر استفاق من إغماءته، فصار بشر في التاريخ عندما يضرب مثل الكوالين أحدهما الحر والثاني بشر الحافي، ولهم نظائر كثيرة في التاريخ. صحابة موسى أيضا يمكن أن نذكره من مصاديق هذه اليقظة. هذا حديثنا البارحة في نقطة جوهرية، البعض الذي يلتفت إلى النقاط المهمة إن شاء الله البارحة أخذ الفكرة وعزم على أن يعمل بها بفضل الله عز وجل. ماذا قلنا؟ قلنا في زمان الغيبة هناك جماعة مع الإمام، هم القوان، هم الذين يباشرون تنفيذ أوامر المولى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء جماعة معينين لا يمكن نعم من دون ترشيح إلهي أن نكون منهم، ولكن قلنا هناك جماعة في دائرة ثانية، هؤلاء تحت رعاية الإمام. يعني ماذا؟ يعني الإمام ينظر ويلتفت إليهم ويقيهم بعض المنزلقات. كيف الإمام كيف يقي هؤلاء من المنزلقات والزمان زمان غيبة؟ أكدنا البارحة أن من ادعى الرؤية فكذبوه، القدر المتيقن الرؤية السفارتية، الرؤية المتواصلة، الرؤية بمعنى وجود علاقة وطيدة يأخذ من الإمام الأوامر ويعطيها للناس. قلنا أن الإمام في زمان الغيبة له عناية بجماعة من شيعته ومحبيه. أولا يكفي أن يدعو الإمام لهم، يطلب من الله عز وجل أن يثبت أفئدتهم على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إذا رب العالمين قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن. تأملوا في دعاء هذا الدعاء الجميل، اتفاقا هذا الدعاء قد ما يقرأ وهو دعاء جميل جدا في زمان الغيبة: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وسلامة النية. ثم يدعو للشباب بالنساء بالحياء والعفة، وعلى العلماء بالزهد والنصيحة، يدعو لجميع الفئات، نعم المتعلمين والمعلمين والشباب والنساء. ما معنى اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية؟ رب العالمين هكذا اتفق في التاريخ أن إنسانا أراد أن يشرب الخمر فجاءت يد من عالم الغيب وسكبت الإناء. هل هذا المعنى اتفق في التاريخ؟ إنسان أراد أن يذهب مع امرأة إلى مكان محرم فجاء من حال بينه وبين الحرام. بهذا المعنى من التصرف المادي، نعم هذا المعنى مرفوض، لم يتفق. ولو اتفق لما كان للإنسان له فضل. إنسان يريد أن يشرب الخمر يأتي إنسان يسحب من يده هذا الإنسان، هم بالمعصية، هذا لم يصلح أمره، في مورد آخر يحاول ثانية. أين التدخل الإلهي المتعارف؟ ما معنى بعد المعصية؟ نعم هنا بيت القصيد، كونوا إخواني معي جيدا هذه الليلة، حديثنا موجه إلى الشباب أولا وبالذات، طبعا والذي ليس بشاب له شباب، نريد هذه الليلة أن نحصن شبابنا في هذا العصر حقيقة القادر على دينه كالقادر على الجمر. مع الناس في البرزخ يقول: يا ليتني ولدت قبل قرون، حيث لا كهرباء، حيث الحياة نعم العصيبة، وما كنا على ما نحن فيه. بعض الناس في هذا المجلس نعم لا زال يتذكر أباه أيام الشدة، أيام الغوص، أيام الصيام الشديد. هؤلاء أكثر حظا منا واقعا، لأنهم عبدوا ربهم بما لهم من العلم، حفظوا دينهم بما هم عليه في زماننا هذا. أنا عندما أذهب إلى بلاد الغرب أقول للشباب هناك، الناس هذه الأيام إما في الأعلى أو الأسفل، الحالة الوسطية قليلة هذه الأيام، لأنه حرب معركة. الذي يدخل المعركة إما أن يقتل أو يقتل، إما أن يفوز أو ينهزم، هذه معركة دائمة. هذه الأيام معركة الشهوات، الشهوات المنظورة المسموعة الفعلية، إما أن تقاوم فتصبح أعلى من الملائكة، وإما أن لا تقاوم فتصبح أضل من البهائم. ولهذا في زماننا هذا لا ترى مؤمنا متوسطا، مؤمنا بسيطا، إما حقيقة مقاوم وإما ماذا، وإما مستسلم. طبعا هذه الحالة في بلاد الغرب واضحة جدا. شبابنا هناك أنا زرتهم من قريب، إما في أحضان الرذيلة أو في أعلى درجات الاستقامة، وهذه من آفات هذا العصر. أرجع وأقول كيف نصل إلى هذه الدائرة، دائرة الذين هم تحت رعاية إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا الكلام ليس بالكلام الغريب أبدا، لأن الله عز وجل هذه سياسة، كونوا معي جيدا، نحن في كل يوم نكرر هذا المعنى، يا رب لك عناية بالخواص، اجعلنا من هؤلاء الخواص. أنت في كل يوم تطلب من الله عز وجل من حيث لا تشعر. من أين؟ من بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ارتباط هذه البسملة بهذا المعنى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، راجع التفاسير يقولون الفرق بين الرحمن والرحيم ما هو؟ الرحمن الرحمة الشاملة، والرحيم الرحمة الخاصة. بالرحمة الشاملة أعطى الكافر الهواء والطبيعة الجميلة، وبالرحمة الخاصة أعطاك الاستقامة. ما الذي جلبك إلى هذا المجلس؟ حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اتفاقا في سورة الحمد المعنى أوضح، الحمد لله رب العالمين، مرة أخرى نكرر الرحمن الرحيم أربع مرات في سورة الحمد، والآية تذكر الرحمة. وهنا بالمناسبة بين قوسين سريعين كعادتنا نفتح قوسا واحدا في بعض الليالي، علماء الأخلاق يقولون من أراد أن يصل إلى الله عز وجل لا بد أن يتشبه بأخلاق الله سبحانه، تخلقوا بأخلاق الله. وعلى رأس الصفات الإلهية صفة الرحمة. الإنسان قاسي القلب، الإنسان الغضوب، الإنسان الظالم الذي لا رقة له، لا عاطفة له مع الناس أهل بيته والآخرين، هذا الإنسان لا يصل إلى درجة من درجات الكمال. رب العالمين رحمن رحيم، كن رحمانا وكن رحيما، من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سورة الحمد فيها إشارة للرحمة أربع مرات، ثم تقول ماذا في سورة الحمد؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. درستم في الهندسة ما هو الخط المستقيم بين نقطتين أقرب الطرق وأقصر الطرق بين النقطتين هو الخط المستقيم، وإلا من الممكن أن ترسم نعم خطوطا كثيرة متعرجة يربط بين النقطتين ولكن من دون استقامة. تقول يا رب أريد هذا الخط المستقيم، ممكن تصل إلى الله عز وجل من دون خط مستقيم؟ هناك بحث دقيق جدا في هذا المجال. أنا الآن حقيقة متردد أقول أو لا أقول، توكلا على الله عز وجل نعطيكم العنوان والبقية في أحاديث قادمة إن شاء الله. هذه الليالي لا يمكن أن نأتي على جميع الأمور إن شاء الله. من يريد أن يخرج بدورة كاملة متكاملة من الممكن أن يحضر باقي الليالي لنخرج بفائدة كاملة بإذن الله عز وجل. أولا احتفظوا بسير البحث. أريد أن أرجع ما قلناه من أول الحديث، عندما نخرج في طريق فرعي نعود بسرعة. حديثنا أن نكون في دائرة الخواص المقربين من الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم طال الحديث بأن هذه الخصوصية من جهة الله عز وجل، نذكر موجبات التميز، ولكن في طريق في كلام فرعي سريع الطريق المستقيم. أنت لا تعلم حقيقة الكلام في الصالحين لا في الصالح، الفاسق لا كلام لنا معه فعلا، لنا كلام معه في موضوع آخر. المؤمنون المخلصون القانتون مشكلتهم أنهم لا يعلمون أين الطريق المستقيم. إنسان شاب مؤمن يتخرج الثانوية العامة، واقعا أمامه مفترق طرق، يذهب إلى بلاد الغرب يكمل الدراسة، يتخصص، يرجع، له وجاهة اجتماعية، له راتب متميز، يتزوج بيسر وسهولة لأنه حامل شهادة، أموره الدنيوية تمشي، ولعل هذا عون على آخرته. من لا معاش له لا معاد له، إنسان عاطل باطل غير محترم لا معاش له، هذا الإنسان مشغول المال، وقد يذهب إلى بلاد الغرب ويستقيم ويأخذ بأيد الغير، هذا امتياز. ولكن من ناحية أخرى لا يعلم، هذه مقامرة، هذه حركة خطيرة، قد يذهب ويرجع ويسلب منه الإيمان، بقاؤه في البلد في خدمة أبويه، يصبح يمشي يسلم على أمه العجوزة الأم المريضة، يأخذ بيد أبيه هنا وهناك لا يعلم. هذا هو الطريق المستقيم، يؤمن معاشه ليرجع ليرتاح إلى آخر العمر، أو يبقى إنسان بمهنة متوسطة ولكن في المقابل يكون في خدمة أبويه، لا يعلم أين الاستقامة. حقيقة بعض الأمور كهلال شهر رمضان، تنظر فترى، تغفل ثم لا ترى، لا تعلم ما هي الحقيقة الواضحة. التحير بنفسه عند التزوج، هناك امرأة قريبة منك إيمانها في مستوى معين ولكن تعرفها بأصلها وفصلها، امرأة بنت أخرى أكثر إيمانا ولكن لا تعرف منبتها، أهلها، عرقها، أخوالها، تتحير. أنت في كل يوم في حيرة، لا تعلم ما هو الذي يريده رب العالمين منك، ونحن من أكثر الناس حيرة. طلاب العلم في الحوزات العلمية بمجرد أن يفهم شيئا يتميز إجمالا، أمامه مفترق طرق، لا يعلم يكمل طريق الحوزة ليصبح مجتهدا، لا يعلم يرقى المنبر ليكون خطيبا، لا يعلم يرجع إلى وطنه ليكون عالما لبلده، لا يعلم يكون محققا ليدفع الشبهات، عن خط أهل البيت أمامه عشرات الطرق وكلها طرق جيدة. هنا لابد أن تطلب من الله عز وجل: يا رب أنت خذ بيدي، يعني سق الأمور، اجعل الأمور تجري في الجهة التي تريدها. أحد أصدقائنا من العلماء المحترمين يقول: عقدوا لي، اتفقوا على زواج من بنت من امرأة، وأنا لم أكن أعلم هذه الزيجة لصالحي. تعرفون أمر الزواج واقعا أمر مشكل، الإنسان يأخذ محارة مغلقة، مع الأيام يتبين ما في جوفها لؤلؤة أم هنالك ما هو في مقابل اللؤلؤة. واقعا أغلب الزيجات هكذا، بعض الأوقات المؤمن يكتشف أن ما أخذه ليس فيه لؤلؤة وإنما فيه ما فيه من العفن. المهم يقول: ذهبت وتوسلت بأولياء بأئمة أهل البيت عليهم السلام، وبالتحديد مناسبة يقول: أنا توسلت بالرضا عليه السلام: يا أبا الحسن خلصني، أنا لا أدري، القضية اتفق عليها من جميع الجهات، إن لم يكن الخير اعمل ما تريد. يقول: اتفاقا في مجلس العقد، وإلى الأمر انقلب ولم يتم الأمر، علمت أن هنالك الدعاء استجيب، رب العالمين صرف عني هذه الزيجة لعلمه بعاقبة الأمور. إذن ماذا أحب أن أقول هذه الليلة؟ من كان في دائرة الرحمة الرحيمية للرحمانية، من كان تحت نظر إمامه صلوات الله وسلامه عليه، رب العالمين يرتب له الأمور ليكون على أحسن الحال. هذا الدعاء دعاء نقرأه في السنة مرة، ولا بأس به برجاء المطلوبية: يا مقلب القلوب والأبصار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال يا رب، أنت الذي تعلم أحسن الحال. الآن ماذا نعمل؟ كما قلنا، كل هذه مقدمات مشهية لحديثي الأصلي هذه الليلة. من أراد أن يدخل في دائرة الجذب المهدوي، من أراد أن يكون تحت نظر إمامه بشكل خاص، أول خطوة في هذا المجال، قلنا حديث الليلة للشباب والشابات، الحمد لله كم جيد من الأخوة الشباب في هذا المجلس، الحمد لله عز وجل، هنيا لكم. بعض الشباب في هذه الساعة أنتم تعلمون أين، وأنتم اتشحتم بالسواد لإقامة عزاء الحسين عليه السلام والاستفادة من هذه الكلمات. أول خطوة في هذا المجال ضبط الحدود، الحواس الخارجية. قبل أن أجسم لكم هذا المعنى، معروف هذه الأيام الدولة التي تريد أن تضبط الجرائم داخل البلد، أول ما تعمل تضبط في الواقع حدود المملكة، المطارات، الموانئ البرية والبحرية والجوية، لأن مع وجود المتسللين من خلال هذه الحدود هذا المكان غير مؤمن، ولا زلتم إلى الآن ترون بوابات السور في هذا البلد. الذين كانوا في هذا البلد قبل عشرات السنين كانوا يخافون من المعتدين، ماذا عملوا؟ عملوا سورا بقاياه موجودة إلى الآن، ولهذا السور بوابات معروفة، كل بوابة عليها رقيب وحسيب، لا يسمح لكل أحد أن يدخل داخل البلد. بلدة في تلك الأيام، بلدة صغيرة، نعم هذا السور حمى تلك البلدة. نحن أيضا لنا مملكتنا الباطنية، الذي يريد أن يكون له قلب سليم. علماؤنا قالوا: القلب السليم عموما القلب بمثابة حوض مائي له جداول وروافد، الذي يريد حوضا نقيا، حمام سباحة نقي، حمام كبير في المثال، لابد وأن يشرف على الروافد، الرافد الذي فيه نتن، الرافد الذي فيه ما فيه. أنت في الواقع مهما حاولت أن تنظف الحوض لا يمكنك أن تصل للنقاء مع هذه الروافد الملوثة. روافدنا ماذا؟ كلكم يعلم، السمع والبصر، وهما الرافدان الرئيسيان لمملكة الباطن، السمع والعين. طبعا الفم ينطق بما ينطق، الكلام في الواقع من آثار حركات القلب، والقلب في الواقع يستمد ما يستمد من السمع والنظر. حديثنا هذه الليلة بالتركيز على مسألة النظر. قلنا الكلام الليلة مع الشباب، تريد هذه الليلة الكل، شبابنا يستنون بعلي الأكبر والقاسم عليهم السلام، نساؤنا نعم قدوتهن زينب صلوات الله وسلامه عليها، كبار السن قدوتهم حبيب بن مظاهر الذي كان من كبار القوم سنا. نعم النظر، وما أدراك ما النظر؟ أولا مشكلتنا نحن في هذه الأيام كما تعلمون النظر، الإنسان لا يمكنه أن يجعل لنفسه بيئة نموذجية. شبابنا أغلبهم إما يعمل وإما يدرس، إن كان العمل ففي هذه الشركات والوزارات، وإن كان يدرس ففي هذه الجامعات، والشيطان له جنوده في كل مكان. ماذا تقول في سورة الناس؟ أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الفتاة الفاتنة بنظرتها وكلامها في رتبة إبليس، بل بعض الأوقات هؤلاء بعضهم أرقى من إبليس، يعلمنا إبليس طرق الفتنة. ورب العالمين الآن لماذا جعل هذا التجاذب بين الزوجين؟ لحكمة، لولا هذا التجاذب لما تزوج الشاب في هذه الأرض. من الذي يريد أن يكون أسيرا؟ من الذي يريد أن يتعب صباحا ومساء ليعطي لقمة العيش لإنسانة في المنزل؟ لولا هذه العلقة وهذا التجاذب لما رب العالمين، قلنا لما مشت البشرية تناسلا على وجه الأرض. الرابطة غريبة. أنا عندما أصل لهذه الآن الفتوى الاستحبابية، الآن كلمة فتوى نقولها توصية أخلاقية، يقولون لو أن المرأة جلست في مكان، في عيادة، في مكان انتظار، جلست فترة من الزمن فانتقلت حرارة بدنها إلى ذلك المكان. واقعا شيء غريب، المرأة ذهبت وانتهى أمرها. عندما تجلس أنت في هذا المكان وتحس بحرارتها، نعم تعيش بعض المشاعر السلبية. انظروا إلى شدة التفاعل. قد يقول قائل الآن هذه توصية أخلاقية، هل في القرآن شيء؟ نعم القرآن غريب كم يحذر من فتنة النساء والتأثر بالشهوات في هذا المجال. طبعا الآن هذه الأيام الحمد لله هذه الظاهرة انتهت، يبدو ظاهرة من الأديان القديمة. النساء في قديم الزمان نعم كن يلبسن ما يسمى بالخلخال، الآن أصبح شيئا مضحكا، مرأة تلبس هذا الخلخال وتمشي فيسمع صوت الذهب من رجلها. القرآن يقول هذه المرأة عليها أن لا تضرب برجلها، نعم لا يضربن بأرجلهن. هذا الصوت الذي ينبع من الخلخال من الممكن أن يهيج فيك بعض المشاعر. طبعا هذه الأيام بعض النساء استبدلن الخلخال بهذه الأحذية الكنائية التي نعم عندما تطرق بها على الأرض نعم تطرق في قلوب الشباب. على كل طرق الزينة لا يخضعن بالقول الكلام اللين نعم من موجبات إثارة الباطل. طبعا الآن المصافحة وغيرها هذه من المراحل الراقية في الوقوع في فخ الشياطين. أخواني أخواتي الذي يريد الاستقامة في هذا العصر، نحن عندما نجلس مع الشباب منابر الحسين عليه السلام بهكذا أمور نريد أن نحصن أنفسنا. الذي يشتكي من فتنة النساء أقول له هل تتحكم في نظرك؟ فإن قال لا أقول لا ينفع معك الكلام، أنت تجلب الفتنة إلى قلبك، ذهنك مليء بالصور ثم تريد أن لا تتفاعل، لا يمكن هذا. الشاعر يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ألقيته في البحر وتقول إياك أن تبتل بالماء. أنتم درستم وقرأتم هذه السياسة المعروفة، درهم وقاية خير من قنطار علاج. المرض إذا دخل القلب علاجه صعب جدا. الذي تولها بهذه الصور المحرمة حقيقة لا يمكنه الانفكاك. أحدهم أذكر لكم مثالين في بلاد الغرب، وأنا التقيت بأحدهم، ليست هذه قصة. أحدهم كان في درجة من درجات الاستقامة في بلاد الغرب، إلى درجة ثم تعرفون هناك العلماء قليلون، إذا وجدوا شابا صالحا يصلون خلفه. يقول هذا الشاب هو الآن عادل يصلى خلفه، والصلاة خلفه يعني بجدارة، ولكن يقول رب العالمين ابتلاني ببلية. أنا يوم من الأيام وقع نظري على حرام على امرأة فاتنة، يقول هي ذهبت وانتهى الأمر، الآن أريد أن أصلي. ولعله كلما أراد أن يصلي وإذا بهذه الصورة تحضر في باله. نعم صورة ترسخت. بعض الناس عندما ينظر إلى الحرام ثم يصلي حتى في الجماعة وهو في المسجد وإذا بهذه الصور ترجع إلى المخيلة بين يدي الله عز وجل، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهو في عالمه الشهواني. المثال الآخر في الجهة الإيجابية، هذا مثال حقيقة هؤلاء حجة يوم القيامة للآخرين. شاب أراد أن يذهب في منحة دراسية إلى هذه البلاد، قال بما توصيني؟ قلت أوصيك هل تعمل بما أقول؟ قال نعم. قلت حاول أن لا تنظر إلى امرأة قط. البعض واقعا يخادع نفسه، في الطائرة ينظر إلى ما ينظر، هذه المضيفة تأتي بالطعام يسألها يمزح يتكلم، تقول يا فلان ما لك وهذه الأمور؟ لم تفاتح امرأة مجزمية؟ لم تحدق في صورتها في شكلها؟ يقول هذه نظرة بغير ريبة. تخادع من؟ إنسان ينظر إلى هذه الوجوه ويدعي أنها بدون شهوة. وأنتم تعرفون أن أحد الأمرين يكفي، البعض لا يفهم المسألة، يقول أنا عندي زوجة لا أخاف، بشهوة أو بريبة. أنت متزوج لا ريبة في البين، ولكن ماذا تعمل بالشهوة؟ أحد العلماء المجتهدين أعجبتني له فتوى جميلة. المعروف هكذا يقولون، النظر على قسمين، النظر للمرأة إما بشهوة أو بغير شهوة. طبعا المرأة الملفتة، هذا العالم وأنا أدركت قسما من الدرس عنده، فهذا يقول ما من استغراب أنا لا أعلم النظر إلى المرأة الملفتة كيف تكون على قسمين، بشهوة أو بغير شهوة، هي بشهوة، ولكن الإنسان يخادع نفسه. تعالوا هذا اليوم نحكم السيطرة على مملكة البدن. شتان بين إنسان، أنا قلت للإخوان هناك حرامان سخيفان، حقيقة حرامان سخيفان. عندما أذكر الحرامين تصدقني، قد تقول كل حرام سخيف، ولكن بعض الحرام فيه ما فيه. إنسان يسرق، نسمع في بعض البلدان إنسان مسؤول حكومي كبير يقوم بخيانة مالية يربح الملايين ثم يهرب يعيش دهرا وهو مستمتع. السارق يستمتع بالمال، حتى الزاني حرام ولكن فيه متعة، هذا الزاني لا يزني جزافا، السرقة فيها فائدة طبعا محرمة، حتى الربا هذه محرمات فيها مزايا طبعا، مزايا ضرهما أكثر من نفعهما. الخمر كذلك، الذي يشرب الخمر ساعة ساعتين يغفل عن واقعه. ولكن هناك حرامان سخيفان بكل معنى الكلمة. أولا الغيبة، إنسان جالس ويغتاب فلان، لم يحصل على مال، لم يحصل على طعام شهي، لم يحصل على متعة غريزية، يلوك بلسانه بفمه لحوم الموتى، هذا ما الوجه في ذلك؟ العاقل لا يغتاب، حتى لو كان فاسقا اتفاقا. البعض يذهب إلى بلاد الغرب يقول بعض الغربيين نعم لشدة انشغالهم بأمورهم، نعم البعض منهم لا يغتاب، لا من باب الدين، من باب أنه فارغ، إنسان دكتور كبير مشغول بعمله. الغيبة جهد العاجل. والحرام الثاني حرام النظر، امرأة تمر في سيارة بجانبك تنظر إليها لحظات واختفت عن الأنظار، امرأة تجتاز الشارع وأنت واقف تنظر إليها إلى أن تغيب عن الأفق، ثم ماذا؟ ما الذي حصلت عليه؟ وزر، امرأة متزوجة، امرأة معقودة، امرأة لا يمكن أن تصل إليها، لماذا هذا النظر؟ تريد أن تأخذ امرأة، تعرفون الفتاوى هذه الأيام ماذا تقول؟ من عزم على أن يأخذ فتاة لينظر إلى محاسنها، يعني يجوز أن ينظر إلى شعرها. امرأة غير معقودة ولكن في طريق الزواج، نعم أمر له حكمة. أما أن تنظر إلى نساء غير، ما الحكمة في ذلك؟ وانظروا للعكس، حقيقة يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. من نظر إلى امرأة ليست بمحرم عليه وغض بصره زوجه الله من الحور العين. أيها الشاب، بإمكانك في كل يوم في الجامعة والعمل يزوجك الله بعشرات الحور العين. قد يقول قائل حور العين في الجنة كثير يكفين الموجود، ولكن أنا أحتمل والله العالم، والله العالم، الحور التي يزوجها لك رب العالمين كأنها من النوع الخاص، هذه حورية متميزة. نعم آسية بنت مزاحم ماذا قالت؟ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أريد بيتا عندك في الجنة. هذا البيت يختلف عن باقي بيوت المؤمنات، نعم رب العالمين يخصك بنظرة. قبل أن أختم الحديث في هذا المجال، الحور في الآخرة، أما في الدنيا نعم هناك مجاهدة لحظات، عندما تختفي المرأة عن الأنظار تنظر إلى قلبك وإذا بنور الإيمان يشع. من بجانبك نظر وخسر وسجلت عليه المؤاخذة، قل له اتفاقا، قل يا فلان أنا ما نظرت وما علمت أن التي مرت جميلة قبيحة من هي؟ أنا قاومت زوجني الله حورية من الحوريات، وقبل الحور وجدت نورا في قلبي، وأنت أيها البائس المسكين ما الذي حصلت عليه؟ شتان بين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب نعم تذهب مؤنته ويبقى أجره. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يرى. اللهم ثبتنا على الهدى والإيمان، اللهم حصنا وحصن شبابنا وبناتنا من كل سوء في هذا العصر، إنك على كل شيء قدير.